بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال المصنف مسألة 860: لو جعل الموكل عوضا للعمل الذي يقوم به الوكيل وجب دفعه إليه بعد إتيانه به، بمعنى إن الموكل إذا جعل عوض للعمل الذي يأتي به الوكيل سواء كان مالا أو عينا، يعني مثلا قال له أنت وكيلي في بيع داري وإذا بعته أعطيك عوض 100 دينار، أو أعطيك، هذا يسموه عوض المال، أو أعطيك دابتي، هذا يسموه عوض العين. الجعل والعوض الذي يقوم به الوكيل مثل بيع الدار، وجب دفع العوض من الموكل إلى الوكيل بعد إتيان الوكيل بالعمل. يعني إذا باع لك الدار واجب عليك شرعا تعطيه العوض اللي هو شقد 100 دينار أو الدابة. ما هو الوجه في ذلك؟ لأنه العامل ما يستحق العوض إلا بعد الإتيان بما يقابله ويوازيه اللي هو منه العمل، فيكون مستحق للعوض والجعل بعد الإتيان بالعمل. فإذا ما أتى بالعمل ما واجب شيء شرعا على الموكل يدفعه للوكيل، إذا أتى بالعمل واجب عليه الآن أن يدفع له العوض، لأن الاستحقاق العوض والجعل متوقف على الإتيان بالعمل، فإذا أتى بالعمل استحقه ووجب على الموكل دفعه. قال لو جعل الموكل عوضا، العوض ما يعاوض العمل سواء كان مالا أو عينا، 100 دينار أو دابة، للعمل الذي يقوم به الوكيل مثل بيع الدار، يقول له إن بعت داري لك 100 دينار، يعني يقول له وكلتك في بيع داري وإذا بعته فلك 100 دينار، هذا يسموه عوض وجعل لعمل البيع الذي يقوم به الوكيل. وجب دفعه، يعني دفع العوض إليه، يعني إلى الوكيل، بعد إتيانه، يعني بعد إتيان الوكيل به، يعني بالعمل. لماذا؟ لأنه العامل واللي هو الوكيل يستحق العوض والجعل بعد الإتيان بالعمل. مسألة 861. هم لا ننسى أن نقول إنه هذا الوجوب بمقتضى وجوب الوفاء بالعقد، لأن عقد الوكالة مشروط بدفع العوض، ومقتضى وجوب الوفاء بعقد الوكالة لابد يدفع له العوض. لهذا الموكل إذا تخلف يكون مأثوم شرعا، لأن ما التزم بقاعدة وجوب الوفاء بالعقود بشروطها. مسألة 861: إذا لم يقصر الوكيل في حفظ المال الذي دفعه الموكل إليه ولم يتصرف فيه بغير ما أجازه الموكل فيه فتلف اتفاقا لم يضمنه، بمعنى لو دفع الموكل العين للوكيل، مثال ذلك دفع لدابته لأجل بيعها أو سلم مفاتيح الدار لأجل بيعها ووكل في البيع، الوكيل استلم العين وما قصر الوكيل في حفظها أو التعدي عليها، لكن تلفت من باب الاتفاق، كما لو وكله في بيع دابة والدابة أخذها الوكيل لكن الدابة مرضت وماتت بدون تقصير من الوكيل، يعني وفر لها الطعام والمأوى وجعلها بعيدة عن السرقة، لكن هي تلفت من باب الاتفاق من باب المصادفة، لا يضمن الوكيل، ما يجب عليه يدفع عوض الدابة علما للموكل لقاعدة سابقا شرحناها، شو نسميها؟ من أحسن، ها؟ لا عدم الضمان، شو نسميها؟ قاعدة الائتمان. قاعدة الائتمان: الوكيل أمين فيما دفع إليه، لا يجب عليه الضمان ما لم يتعدى ولم يفرط. هاي يسموها القاعدة، الفقهاء يسموها قاعدة الائتمان: الوكيل أمين بالنسبة إلى ما دفع إليه الموكل، لا يضمنه إلا مع التعدي والتفريط. ما دام هو ما متعدي وما منفرط وما مقصر بحفظها، إذن يده يد أمانية، واليد الأمانية لا تضمن. أحسنتم. فلهذا قال إذا لم يقصر الوكيل، يعني ما بدر، طبعا التقصير شنو معنى التقصير؟ يعني هو نفس التفريط، يعني ما قصر في حفظ الدابة، ما مثلا مو ترك الدابة بدون مأوى، لا، وفر لها مأوى طعام حفظها، في حفظ المال كالدابة الذي دفعها الموكل إليه لأجل بيعها ولم يتصرف فيها بغير ما أجازه، يعني هو فقط أجاز له ماذا؟ أن يبيعها، وما تصرف تصرف من باب التعدي، يعني مثلا ركبها واستعملها مثلا وكسر رجلها، لا، لم يتصرف بغير ما أذن له، التصرف بغير الإذن هذا يسموه تعدي، تسموه التعدي. نعم، فتلف اتفاقا يعني مصادفة، كما لو وكل خالد زيد في بيع دابتة فمرضت وماتت بدون تفريط في حفظها أو التعدي عليها، لم يضمنه. لماذا؟ لأن الوكيل أمين بالنسبة إلى ما دفع عليه، فلا يضمن إلا مع التعدي والتفريط. وأما لو قصر في حفظها، يعني الموكل أعطاه الدابة لكن الوكيل ترك الدابة بدون مأوى ولا قدم لها طعام، أو مثلا ما ربطها وجعلها في مكان أمين، إنما جعلها في معرض اللصوص وإجى لص سرقها، هذا شيء يسموه تفريط، تقصير تفريط. نعم، أو تصرف فيه بغير ما أجازه الموكل فيه وتلف ضمنه، أو أعطاه الدابة قال له لك حق تأخذها إلى السوق لأجل بيعها، هذا التصرف المأذون فيه. هو ماذا فعل؟ ركب الدابة واستعملها وكسر رجلها، هذا يسموه تعدي، يسموه تعدي. أو المصنف أيضا أعطانا مثال، أعطى ثوب لأجل بيعه، هو لبس الثوب واستخدمه، هذا يسموه تعدي وتصرف بغير المأذون به، هذا يوجب الضمان، يوجب الضمان إذا تلفت العين. نعم، لهذا قال ضمنه. لماذا يضمن؟ لأن إيده راح تتحول من يد الأمانية إلى يد العدوانية بالتفريط والتقصير والتعدي، هذا يسمى يد عدوان، واليد العدوان ضمانية. نعم، فيضمن. يعني شنو معنى يضمن؟ كون يعطي قيمة الدابة اللي تلفت المن لصاحبها اللي هو الموكل. فلو لبس الثوب الذي وكل في بيعه، هذا مثال، مثال المن للتعدي، وإحنا ذكرنا مثال للتقصير والتفريط، إن ما حفظ الدابة، ما قدم لها مأوى أو طعام، أو جعلها في معرض أخذها من قبل اللصوص، هذا يسمى تقصير في الحفظ، تفريط، تفريط. أما المصنف ذكر إن مثال المن للتعدي، فلو لبس الثوب الذي وكل في بيعه، هذا سمو تعدي، تصرف غير المأذون به، وتلفه حين ذاك لزمه عوضه، كن يدفع عوض الثوب المن للمالك الموكل، أو ركب الدابة التي وكل في بيعها وكسر رجلها، كن يضمن ماذا؟ قيمة التلف اللي حصل بالدابة. مسألة 862، لو تصرف الوكيل في المال الذي دفعه الموكل إليه بغير ما أجازه لم تبطل وكالته. بمعنى لو الوكيل تصرف بالعين أو المال الذي دفعها الموكل إليه، كما مثلا الأمثلة اللي ذكرناها، يعطيه ثوب ويلبسه، يعطيه دابة ويركبها، هذا يسمو تصرف غير المأذون به، لأن هو مأذون أنه يأخذ الدابة للسوق لأجل بيعها، أو يعرض الثوب في السوق لأجل بيعها، غير ما مأذون به، لا مأذون في لبس الثوب ولا ركوب الدابة، هذا تصرف غير المأذون به. من يصرف الوكيل بغير ما مأذون به رح يصير عنده حرمة تكليفية، يعني يصير مأثوم شرعا لأنه تصرف في مال الغير بدون رضاه وطيبة نفسه، هاي يسموها حرمة تكليفية. السؤال، هل يكون معاها حرمة وضعية وتسبب لنا فساد عقد الوكالة أم لا؟ واضح عندكم الفرق بين الحرمة التكليفية والوضعية، مرت علينا إذا تذكرون في باب المكاسب المحرمة، الحرمة التكليفية فقط فيها إثم وعقوبة وعصيان، والحرمة الوضعية تتناول صحة أو فساد العقد. طبعا هو من يتصرف في العين التي وكل فيها بغير ما هو مأذون، واضح أنه حرام عليه شرعا ومأثوم، حرمة تكليفية ثابتة، بس السؤال هل يلازمها حرمة وضعية والسبب لنا فساد عقد الوكالة أم لا؟ نعم، الجواب، إحنا عندنا الحرمة التكليفية والوضعية ثلاث أنواع. مرة الحرمة التكليفية تلازم الوضعية، مثل بيع الخمر، حرام تكليفا وباطل وضعا، هذه يسموها حرمة تكليفية تلازم الوضعية، تجتمع الحرمتين. ومرة عندنا النوع الثاني، الصورة الثانية، الحرمة التكليفية ثابتة بس ما ثابت بها منه الحرمة الوضعية، يعني التكليفية ثابتة مثل منه؟ يذكرون الفقهاء مثال إلى مثل البيع وقت النداء لصلاة الجمعة، يا الذين آمنوا إذا نودي لصلاة الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يعني لا تبيعون، مو صحيح؟ طيب إذا الشخص نادينا صلاة الجمعة وباع، لا تذروا البيع، نهي، يعني تركوه، إذا خالفت تكون مأثوم بالحرمة التكليفية، بس البيع اللي وقع منك صحيح لأن هو ليس ماذا؟ محرم وضعا، هذا ثبتت التكليفية بس ما ثبتت منه الوضعية. وعندنا النوع الثالث تثبت ماكو حرمة تكليفية، بس يثبت حرمة وضعية. كيف ذلك؟ كما لو بعت لك بيع مجهول، أو مثلا ما متوفر بشروط صحة البيع، مثلا بعت لك بيع ما متوفر بشروط الصحة، هو انت ما ارتكبت، مثل بعت لك شيء مجهول، انت ما ارتكبت حرام، بس البيع مالك ايش فيه؟ باطل من حيث الحرمة الوضعية. هذا يسموه ثبوت الحرمة الوضعية وانتفاء التكليفية. إذن هاي عندنا صارت ايش قد؟ ثلاث صور. احنا الآن سؤالنا هذه الصور تبيع بيع مجهول، بيع مجهول أو غرري أو خداعي، بس هذا مو غش، لا مو غش، الغش ترى حرام تكليفا، لا بيع مجهول، وضعان هو فاسد البيع، بس تكليفا انت ما ارتكبت حرام. بيع المجهول لا لا مو غش، لا الغش حرام تكليفا، لا بيع المجهول، مثلا أقول لك أبيع لك شيء من أشيائي أو أبيع لك واحدة من أغراضي، هذا بيع فاسد لأن مجهول ما بيتعين. إحنا من شروط البيع أنه المبيع لابد يكون معين حتى ما يلزم الجهالة. أبيع لك بيع مجهول بجهالة هو فاسد، مو صحيح، بس مو حرام، أنا ما ارتكبت إثم، ما بحرمة تكليفية. سؤالنا الآن شخص وكيل أعطيناه العين وصرف بها، حرمة تكليفية ثابتة واضح، بس هل هذا من نوع الصورة الأولى اللي تجتمع معها الحرمة الوضعية أم لا؟ المصنف يقول لا، هذا مو من الصورة الأولى، هذا من يا صورة الثانية اللي تثبت الحرمة التكليفية بس ما تثبت الحرمة الوضعية. فلهذا إذا هو صرف بالعين مأثوم تكليفا، بس عقد الوكالة وضعا بالحرمة الوضعية ما يفسد، ما يبطل، يبقى عقد الوكالة شبيه صحيح. واضح أخوتي؟ هاي ثلاث صور احفظها يمك، لأن راح تجينا تطبيقات عليها، ثلاث صور هاي، ولعله إحنا تعرضنا لها في باب المكاسب المحرمة. قال لو تصرف الوكيل في المال الذي دفعه الموكل إليه، مثل لبس الثوب أو ركب الدابة بغير ما أجازه، هو ما معطينا إحنا إجازة أو إذن أنه يركب الدابة أو يلبس الثوب، لم تبطل وكالته، وإن كان هو مأثوم تكليفا لكن لا تفسد ولا تبطل وكالته وضعا، لأن ماكو ملازمة بين الحرمتين. يعني مو مجرد أنه تثبت حرمة تكليفية لابد تثبت ماذا؟ حرمة وضعية. فيصح منه الإتيان بما هو وكيل فيه، فلو توكل في بيع ثوب فلبسه ثم باعه صح البيع. يعني بعد ما يخالف ويرتكب الإثم يريد الآن يؤدي عمل الوكالة ويبيع الثوب، المصنف يقول بيعه صحيح ووكالته صحيح، فإذا لبسه إثم تكليفا ثم باعه بيع صحيح وتصرف صحيح، لأن الوكالة لا زالت صحيحة. وهكذا لو وكل في بيع دار تسلم مفاتيحه من مالكه وسكن بي، يعني تصرف بغير المأذون، سكن بي مأثوم تكليفا، الآن خرج من الدار يريد يبيعه وينفذ عمل الوكالة، نقول له الوكالة لا زالت صحيحة وبيعك أيضا ماذا؟ صحيح. نعم، الآن وصل حديثنا إلى أحكام القرض والدين. القرض هو عقد من العقود. ما هو الفرق بين القرض والدين؟ لغة قيل بأن القرض هو تمليك مال لا أجل له، مثلا أنت تقول لي أقرضني 100 دينار، أعطيك 100 دينار وأقرضك إياها، لكن ما أحدد لك أجل متى ترجعها لي، هذا يسموه قرض، يعني متى يحصل عندك 100 دينار أرجعها لي، اضمن لي مثلها، هذا يسموه قرض ما لا أجل له. أما الدين أقرضك أدينك 100 دينار بس أحدد أجل إنك ترجع لي بعد مرور منه شهر واحد، هذا يسموه الدين. لهذا احنا ورد عندنا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدادنتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إيش قال؟ إلى أجل مسمى، يعني إذا داينت واحد لمدة شهر اكتبه. نعم، فهذا شيء يدل أن الدين مأخوذ به منه لأجل المسمى. هذا فرق، وأكو فروق أخرى ذكروها اللغويين، لكن هذا فقط فرق بين القرض والدين لغتين. طبعا الدين أعم من القرض، لأن القرض مرات يكون يتناول بعض الأموال أو الأعيان، أما الدين يشمل الدين العرفي والدين الشرعي والضمان والغرامات والجنايات والأروش، فواسع بعموم. نعم، قال المصنف القرض هو تمليك مال لآخر بالضمان في الذمة بمثله إن كان مثليا وبقيمته حين الإقراض إن كان قيميا. لما أنت تقرض 100 دينار لشخص، يعني ملكت 100 دينار لمن؟ للمقترض، ملكهم، تمليك مال لآخر. لكن في قبال أنه أنا رح أملكك 100، أنت واجب عليك تضمن لي مثله، يعني ترجع لي 100 دينار مثلها. هذا يسموه الضمان في الذمة، يعني ذمتك اشتغلت إلي 100 دينار، الضمان واشتغال الذمة بالمثل. تارة الشيء الذي يقع عليه القرض يكون مال مثلي. شنو المثلي؟ مر علينا إذا تذكرون ما يكثر وجود مثله في الصفات، مثلا حنطة، شعير، تمر، زبيب، ذهب، فضة، دراهم، دنانير، هاي مثلية، يعني أقدر أجيب لك مثلها. وتارة اللي وقع عليه القرض أمر قيمي، يعني ما لا يكثر وجود مثله في الصفات، إنما يختلف باختلاف الرغبات، مثل منه الحيوانات والمجوهرات. يعني أني اقترضت منك رأس غنم واحدة، بس ما أقدر أجيب لك نفس هاي رأس الغنم بعمرها وصفاتها وسمنها ووزنها، ما أقدر. فهذا شو نسمي؟ قيمي. إنما ماذا؟ راح ذمتي تشتغل إلك بقيمة رأس الغنم وقت الاقتراض، يعني وقت تسلم الرأس الغنم منك. اليوم أنا خذتها، اليوم مثلا يوم الجمعة 1 رجب، بيش رأس الغنم؟ قيمته 100,000 دينار. ذمتي اشتغلت إلك بقيمة رأس الغنم اللي هي 100,000 دينار حين الإقراض. شنو يعني حين الإقراض؟ يعني وقت التسليم، وقت التسليم، وقت اللي سلمت به العين منك، وقت التسليم إلى المقترض، هذا يسموه حين الإقراض. واضح أخوتي؟ قال هو تمليك مال لآخر، مثل زيد يملك خالد 100 دينار بالضمان، كون يضمن لي ويرجع لي مثله. في الذمة يعني ذمته راح تشتغل بإلي بمثله، بمثله هذا إذا كان من المثليات، يعني تجيب لي نفس صفاته وجنسه. إن كان مثليا مثل الحنطة، الشعير، الدراهم، الدنانير، الذهب، الفضة، وبقيمته. أحسنتم. إن كان قيميا، بس متى نضمن القيمة؟ لأن تعرفون القيمة مال القيميات تختلف من وقت إلى وقت ومن يوم إلى آخر. تضمن لحين الإقراض، يعني وقت التسليم إلى المقترض. شو وقت أنا سلمتك العين؟ اليوم الجمعة 1 رجب. نسأل اليوم بيش سعر رأس الغنم؟ 100,000. هذا يسموه وقت التسليم، وقت الإقراض، مو وقت الأداء. يعني مو وقت ما تريد تسددني نشوف الغنم بيش. لماذا؟ لأن ذمتك أنت شو وقت تشتغل؟ حين الاقتراض، حين وقت التسليم إلى المقترض. واضح؟
كذلك شيخنا، أنا إذا أعطيت مثلا شخص ذهب أو فضة،
أي نعم،
بالقرض، فهو من يريد يرجع لي
مثلها يجيب لك، لأن الذهب والفضة مثلي، يصير إذا بالتراضي تحويل المثل للقيمة، وبالعكس جائز في مجال الوفاء بالدين والقرض كما يقول الفقهاء، بس كون بالتراضي. لأن أنا ذمتي ما مشتغلة إليك أعطي قيمة الذهب، ذمتي اشتغلت إليك بمثله، أرجع لك ذهب مثله. أما إذا أردت أعطيك أموال مقابل الذهب، كون أنت ترضى إلا بالتراضي. نعم نعم، فضلوا. حين الإقراض،
حين الإقراض،
أي
يقصد في حال صعود ونزول القيمة، مثلا الذهب اليوم 315 رجل يصير 500 فارغ،
أي مل هذا الذهب، الذهب مثلي،
مثلي
أجيب لك مثله، ما أعطيك قيمته،
إنه أنا أعطي قيمة مثلا،
أي نعم،
أو مثلا دينار الدولار،
أي نعم،
مثل ما صعد صار 25
فارغ، أي
فهنا بالتجديد يسدد على القيمة السابقة لو
يسدد إلا بالتراضي، بالتراضي. أي لأن أنا شرعا ذبتي ما مشتغلة لك أعطي قيمة دنانير، أنا ذبتي مشتغلة أجيب لك ذهب مثله. أما يوم أداء، يوم هذا، هذا كله بالتراضي، أنت اشترضى، لأن أنت لك حق ما تستلم الأموال، لك حق تستلم، تقول أجيب لي ذهب مثله. أنت إذا رضيت بيوم الإقراض حين التسليم فبها، وإذا رضيت بيوم الأداء فبها، فهي راجعة إليك، لأن الفقهاء يقولون بالتراضي، أنت تراضى وياه. نعم. ثم قال وإقراض المؤمنين من المستحبات الأكيدة. دفع القرض للمؤمن من الأمور المحبوبة الأكيدة عند الله عز وجل. لهذا ورد عندنا أحاديث كثيرة تبين فضيلة الإقراض. نقرأ لكم بعض هذه الروايات من باب التبرك. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: من أقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسوره كان ما له في زكاة وكان هو في صلاة الملائكة حتى يؤديه. هذا يدل على فضيلة منه أقراض المؤمن. وقال صلى الله عليه وآله: من أقرض أخاه كان له بكل درهم أقرضه وزن جبل أحد من جبال رضوى وطور سيناء حسنات، وإن رفق به في طلبه تعدى على الصراط كالبرق الخاطف. يعني مني طالبه يقول الآن ما عندي أسددك، يرفق بي، ينتظر الميسرة. يقول النبي يقول هذا ثوابه يمر على الصراط كالبرق الخاطف، نعم، اللامع بغير حساب ولا عذاب. ومن شكا إليه أخوه المسلم ولم يقرضه حرم الله عز وجل عليه الجنة يوم يجزي المحسنين. هاي المقطع يستفادون من الفقهاء كراهة رد قضاء حاجة المؤمن مع القدرة عليها. إذا يجي يريد يقترض منك المؤمن وأنت تقدر تساعده وماكو مانع يمنع، لأن هو مؤمن وفي ويوفي لك وعنده أمانة وأنت ما تساعده، هذا استفادوا من الفقهاء مكروه، يعني أمر مبغوض عند المولى عز وجل. يقول الإمام الصادق عليه السلام: ما من مؤمن أقرض مؤمنا يلتمس به وجه الله إلا حسب الله له أجره بحساب الصدقة حتى يرجع ماله إليه. نعم، وأحاديث كثيرة تذكر أن الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر، كثيرة. من أقرض قرضا لأن أقرض قرضا أحب إلي من أن أتصدق به. هذا من يقوله الإمام الصادق عليه السلام، يقول أعطي قرض للمؤمن أفضل إلي من أن أتصدق به، لأن القرض ثواب أكثر من ثواب الصدقة. لهذا المصنف قال: وإقراض المؤمنين من المستحبات الأكيدة. طبعا المستحب متى يكون أكيد؟ إذا ظافرت بأحاديث كثيرة، روايات كثيرة تظافرت بأهميته، هذا يسموه مستحب أكيد. نعم، ولا سيما لذوي الحاجات منهم، يعني لا سيما لمن؟ للمحتاج اللي إلى حاجة بمن في أخذ هذا القرض، مثل عند مريض مثلا أو يريد يبني داره، هذا ذو حاجة، لا سيما ذوي الحاجات منهم. وأما الاقتراض فهو مكروه مع عدم الحاجة، أنت تروح تقترض وأنت ما محتاج للقرض، هذا مبغوض مكروه، لأن الروايات نهت عنه. لهذا عندنا حديث عن الأمير المؤمنين عليه السلام يقول لكم، يقول: إياكم والدين، فإنه مذلة بالنهار وهم في الليل. هاي ينهي عن من؟ عن أخذ القرض والدين، طبعا لغير المحتاج. هذا النهي إياكم والدين شو يستفاد منه؟ الكراهية. اللي يقترض أو يتداين وهو ما محتاج، هذا أمر مكروه مبغوض عند المولى عز وجل. وكلما خفت الحاجة اشتدت الكراهة، يعني كل ما تكون أنت ما بحاجة المال نهائيا وتأخذ قرض، الكراهة والمبغوضية تشتد. طبعا الكراهة واضحة عندكم، هي صحيح ليست حرام لكن بها مبغوضية تبعدك عن الله. نعم، وكلما اشتدت خفت إلى أن تزول. أما إذا كان عندك ضرورة شديدة للقرض، كلما تشتد الضرورة تخف الكراهة إلى أن تزول، بحيث أخذك للقرض لا يصبح ماذا؟ مكروها. نعم، بالنسبة للقرض، الشخص اللي يدفع القرض ويملكه نسميه المقرض، بالنسبة للشخص اللي ياخذ القرض شو نسميه؟ مقترض، أو أحياناً يسموه المستقرض. نعم، هاي من وجه التسمية. قال المصنف: مسألة 864: لا تعتبر الصيغة في القرض، فلو دفع مالاً إلى أحد بقصد القرض وأخذه ذاك بهذا القصد صح. القرض بما أنه عقد، إذن هو متقوم بالإجاب والقبول، وتارة يقع بالعقد اللفظي اللي هو الصيغة، مثل أقرضتك، داينتك، والآخر يقول قبلت أو رضيت أو نعم، هذا يقع بقرض بالعقد اللفظي. ما عندنا إحنا صيغة خاصة تدل على الإجاب والقبول، كل لفظ يدل عليه كافي. يعني ما ورد عن الشارع بالروايات إلا تقول أقرضتك، حتى لو تقول داينتك، أقرضتك، ملكتك بعوض، اشتغلت ذمتك لي بهذا المال، هذا كله يصح. وهو يقول قبلت ورضيت، هذا كله يصح، هذا نسمي العقد اللفظي. وكذلك يمكن أنه العقد القرض يقع بيمن بالعقد الفعلي المعاطاتي. ذكرنا المصنف مثال إليه: المالك يدفع لك المال هذا الدفع بمنزلة الإيجاب، والمقترض اللي يريد يأخذ المال يأخذه بقصد القرض، هذا شيء بمنزلة منه القبول، هذا نسميه العقد الفعل المعاطاتي، المالك يعطي ويدفع المال إلى أحد بقصد القرض، هذا بمنزلة الإيجاب، والآخر يأخذ ذاك هذا المال بمنزلة القرض أيضا، هذا يسمى بمنزلة القبول. نعم لا لا هذا لا هذا يسمى عقد فعل معاطاتي. نعم وأخذه ذاك بهذا القصد صح شيخ مصطفى. تعلم الشرط الضمني الارتكازي بعد ما يقدر ينسى. ويعتبر فيه القبض، فلو قال أقرضتك هذا المال فقال قبلته لم يملكه إلا بعد قبضه، يعني يشترط ويعتبر في تحقق القرض القبض، يعني مجرد المالك يقول له أقرضتك بس لحد الآن المستقرض ما قبض المال، لحد الآن لم يقع عقد القرض، إنما متى يتحقق عقد القرض؟ بالقبض. القبض يعني وضع اليد على المال أو رفع المانع اللي يمنع من تسلم المال، هذا يسموه قبض. ولا يشترط التصرف، يعني المهم أنت تقبض المال أو تضع إيدك عليه أو أرفع المانع اللي منعك من التصرف به، بس ما يشترط أنه تصرف به لو ما تصرف، تصرفت أو ما تصرفت أنت ما دام قبضت فعقد القرض شبيه وقع. لهذا الفقهاء يقولون يعتبر في القرض القبض ولا يعتبر فيه التصرف، يعني تصرفت به أو ما تصرفت به بعد العقد وقع. لهذا قال فلو قال أقرضتك هذا المال فقال قبلته لم يملكه إلا بعد قبضه، لأن إذا قبضه دخل بملكه ووضع سلطان عليه، أما إذا بعد ما قبضه يعني بعد ما دخل بملكه، وإحنا قلنا القرض شبيه تمليك مال والتشوك تتملك المال، إذا قبضته ووضعت يدك عليه لأن الآن صارت لك سلطان عليه. نعم. مسألة 865. يعتبر في كل من المقترض من المقرض والمقترض البلوغ والعقل والقصد والاختيار والرشد. الآن نذكر الأمور المشترطة والمعتبرة في المقرض اللي هو الدافع للمال. نعم تفضلوا. نعم.
بعد إجراء صفة العقد
أي.
يكون القابل مشغولة للموجب.
هذا بالبيع مو بالقرض. لا هذا بالبيع، هذا الكلام مو بالقرض. بالقرض أكو عندنا روايات دلت إنه ما يقع القرض إلا بعد القبض.
نعم. القرض ما يكون إلا فعل معاطاتي.
لا 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 مو صحيح، لا يقع باللفظ الفعلي، والمعاطاتي وقع كذلك بالفعل العقد اللفظي. إذا قلت أقرضتك. لا 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 هو لا اسمح لي لا اسمح لي العقد يقع، بس العقد متى يعتبر صحيح؟ إيش وقت نعتبره صحيح؟ لما يحصل القرض. لما قلت الآن أقرضتك أنت شقلت قبلته، وقع العقد لو ما وقع؟ وقع، بس متى يكون صحيح وتام من جميع الجهات؟ بعد حصول القبض. أما إذا ما حصل القبض لحد الآن نقول هذا العقد وقع بس شرط من شروط صحته ما بعد ما متوفر، من تروح تقبضه يكون صحيح. والدليل على ذلك بعد إذا ما وقع القبض من طالبك تعيد الصيغة مرة أخرى؟ لأن أنت العقد مالك وقع بس غاية الأمر شرط بالمعتبر بالصحة ما متوفر اللي هو القبض، فيبقى العقد صحيح إلى أن يقبض منه المقترض. أما إذا على كلامكم نقول إنه العقد يقع باطل من أول الأمر، راح يطالبك مرة لوخ شن طالبك تعيد الصيغة من جديد، في حين الفقهاء ما يقولون بإعادة الصيغة. هذا واحد، أنت سؤالك على العقد اللفظي، هذا الأخذ والعطاء معاطاتي. طبعا إذا أنت أخذت يعني قبضت، قبضت فشرط الصحة موجود. نعم. مسألة 865. يعتبر في المقرض الدافع للمال والمقترض اللي هو الآخذ للمال كل ما يعتبر من شروط المتعاقدين في سائر المعاملات والعقود. فأولا نشترط البلوغ، يعني لا يصح القرض والاقتراض من الصبي، لأن الصبي مسلوب العبارة والعقود ما تقع صحيحة. ثانيا العقل، يعني لا يصح من المجنون، لأن المجنون مسلوب العبارة كذلك، الشارع لا يعتبر عبارته ولا يتأتى منه قصد العقد. ثالثا القصد، شنو يعني القصد؟
فإذا
أحسنتم، يعني العقود تابعة للقصود، يعني يكون أنت من تعطي المال بقصد القرض وأنت من تأخذ المال بقصد القرض. أما إذا قلت لك أقرضتك مازحا، سخرية، استهزاء، تعليم، أحسنتم، هاي كلها لا يقع، لا يقع بالساخر، الهازل، المازح، المستهزئ، هذا كله لا يقع، لأن ماكو قصد لإجراء العقود، والعقود تابعة للقصود. رابعا الاختيار. شنو يعني الاختيار؟ يعني لا يصح من المكره أو المجبور أو المقهور أو المضطهد بصابته بالضرر، لأنه المكروه شبيه، أحسنتم، رفع عن أمتي ما أكره عليه. خامسا الرشود. نعم نعم أحسنتم، رح يأتي الرشد أن لا يكون سفيها. الرشد عدم السفة، يعني لا يكون من شخص الذي يتصرف بأمواله بالتصرف غير العقلاء اللي ما يحفظ الأموال، وإلا لو كان سفيها وليس راشدا أصبح مهجور عليه بالحجر الشرعي، يعني ممنوع من التصرف المالي شرعا، فلهذا ما يقدر يقرض الآخرين، والمقترض أيضا ما يحق له يأخذ إذا كان سفيه. نعم عندنا الحجر من جهة الفلس، المصنف قال ويعتبر في المقرض عدم الحجر لفلس، يعني نشترط بالمقرض بس ما نشترط وين؟ بالمقترض. بالمقترض لماذا؟ المقرض لأن جاي يصرف بأمواله، جاي يقرضها للآخرين، وإذا كان عليه فلس لأنه كثرة الديون عند السوق والحاكم حجر على أمواله، الممنوع من التصرف المالي، وانت من تقرض الآخرين مالك جاي تتصرف بمالك، فلهذا انت ممنوع من عنده. لكن المقترض، المقترض ما مشروط بهذا الأمر، يحق له الداين، لأن هو ما جاي يتصرف بماله، جاي يتصرف بأموال منه؟ الآخرين، هم جاي يبلكوه، فلهذا قال نعم. اتفضلوا. نعم.
أنا لما أقترض
أي
النتيجة يصير شبه التمليك، أنا أتملك هذا،
بس هذا مو مالك، بس مو مالك، ملكي، ما يخالف ملكي، بس هو مو مالك، والمهجور عليه شو وقت ينحجر عليه؟ من المنع في التصرف في ماله، هو مو مالك، هو مال المقرض، المقرض ملكه إليك، فما يصدق عليه مالك. نعم يصدق عليك أنك ملكت بيمن بالإقراض، المهجور عليه يمنع من التصرف في ماله اللي تحت إيده وقت الحجر، وقت ما حجرنا عليك بسبب الفلس أنا ما عندي أموال، أنا المقترض ما عندي أموال، بس أريد أقترض من الآخرين، يحق لي لو ما يحق لي؟ يحق لك، ماكو معنى. نعم. إنه
هنا يصير فقط أنه إذن بالتصرف بالمال؟
لا، المدار هذا راح يأتيكم إن شاء الله الدرسو بالحجر. الحجر شو وقت يمنع الإنسان من التصرف في ماله؟ لو كان المال تحت إيده وقت الحجر، كون وقت ما يحجر عليك الحاكم الشرعي الأموال موجودة تحت إيده. طبعا الحاكم ليش يحجر على أمواله؟ حتى يسدد بها الديانة، لأن أنت صرت مفلس ما تقدر تسددهم فيمنعك، والأموال الموجودة عندك يحجر عليها ويوزعها على الديانة. طيب أنا مقترض ما عندي أموال، حجر علي الحاكم، يحق لي أقترض ولا ما يحق لي؟ روح اقترض، لأن أنت جاي ما تتصرف بمالك، جاي تستدين أموال آخرين، هذا ما يصدق عليه الحجر. لهذا المصنف قال ويعتبر في المقرض فقط ماذا؟ عدم الحجر لفلس، يعني لا يكون ممنوع من التصرف المالي. ويعتبر في المال المقترض أن يكون عينا، فلو كان دينا أو منفعة لم يصح القرض. من الأمور المشترطة المعتبرة في المال الذي تقترضه لابد يكون عين، مثل عين الدراهم والدنانير، عين الحنطة والشعير، هاي يسموها أعيان، فلا يصح لو كان دينا. يعني إذا كان زيد يطلب خالد 100 دينار، ما يحق لزيد اللي إلى دين في ذمة خالد يقول للمحمد داينتك الدين الذي أطلبه في ذمة خالد، ما يصح، هذا شيء يسموه إقراض الدين، هذا ما يصح، لا يصح. لا، هو زيد يطلب خالد 100 دينار، إجا محمد قال له قرضني 100 دينار، قال له قرضتك 100 دينار الموجودة في ذمة خالد الذي أطلبه إياه، واذهب وخذها منه، هذا ما يصح، لهذا شيء يسموه إقراض دين، الدين لا يقع عليه إقراض. نعم، دين في ذمة آخر هذا ما يصح، وكذلك ما يصح لو كان الدين منفعة. مثال المنفعة، شنو يعني المنفعة؟ المنفعة هي الفائدة اللي تحصل من العين كسكن الدار أو ركوب الدابة. ما يصح تقول أقرضتك منفعة سكن الدار، المنفعة ما تقرض، ولا يصح أن تقول أقرضتك منفعة ركوب الدابة، هذا ما يصح، ما يصح. الدين يقع على العين لا على الدين ولا على المنفعة، لم يصح فيه قرض. كما يعتبر يعني في المال المقترض أن يكون مما يصح تملكه شرعا، فلا يصح إقراض الخمر والخنزير. كون المال اللي أنت تقرض للآخرين كون يصح أن تتملك شرعا وتتصرف به شرعا. أما إذا ردت أقرض شخص خمر أو خنزير هذا ما يصح. لماذا؟ لأن الخمر والخنزير الشارع المقدس أسقط ماليتها ولم يملكها للمسلم. فيعني لا شخص الآن أعطوه خمر ما يملكه، وإذا أعطوه خنزير ما يملكه، لأن هذا مال عرفا بس الشارع أسقط ماليته. هو صح مال عرفا، يعني عرف الناس يعتبروا مال، لذلك يدفعون المال بأزاء أو يأخذوه. هو مال عرفا بس هو ليس مال شرعا، لأن الشارع أسقط ماليته. فلذا واللي يسقط ماليته بعد ما يقدر المسلم يملكه. وأنت إذا الخمر والخنزير ما مالك ما تقدر تملكه لغيرك. فلهذا إحنا نشترط شيء يكون مما يصح تملكه شرعا، فلا يصح إقراض الخمر والخنزير لأن الشارع أسقط ماليته والمسلم لا يملكه. نعم. أما كلامنا إن شاء الله في مسألة 866 يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله.